أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى تنبؤ السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بأن مصير الأمة سيكون إلى الهاوية، إلى العذاب، إلى الآلام الشديدة، إلى تسلط الظلمة، وهم أعداء الإسلام في الأصل، تسلطهم على رقاب المسلمين. قال حفظه الله: منها تنبؤ الصديقة الزهراء صلوات الله عليها بمصير الأمة المظلم نتيجة افتتانها بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى، وخروج الأمة بالخلافة عن موضعها وعن محلها الصحيح الذي جعلها الله تعالى فيه. هذه الخلافة جعلها الله سبحانه وتعالى ضمن خطة منهجية صحيحة، وليس الأمر فوضى. هذه خاتمة الرسالات، ليست لعبة. وضعها الله سبحانه وتعالى في مكان ممنهج مبين ضمن تدرج مدروس طبيعي. إذا كان الله سبحانه وتعالى يضع العين في مكانها والأذن في مكانها والحاجب في مكانه واللسان في مكانه والكبد ويركبه مع الرئة بترتيب دقيق، هذا ما يرتب الإمامة للأمة، كيف يكون ذلك؟ كيف الذي ينظم للنملة حركات أرجلها وينظم للعنكبوت كيفية بناء بيته، لا ينظم للمسلمين لكل العالم، لأن ختام هذه خاتمة الرسالات، لا ينظم للعالم حركة الدين ما من بعد نبيه؟ كيف يعقل ذلك؟ يعني بعض الأمور تسبب أن المسلم يتخيل، يتوهم، حتى الباحث غير المسلم يتخيل أن هناك نقص في هذه الديانة، نعوذ بالله. عندما يرى هذه الفوضى يقول: أي دين هذا؟ والحال أن الله سبحانه وتعالى ما يرضى تشريعا بهذا الأمر. نعم، ترك الأمر للأمة تختار لنفسها وتتحمل مسؤولية اختيارها، باعتبار أنه بناء على الإرادة، بناء على أن الديانة ليست إجبارية بالإجبار التكويني، مطلوبة تشريعا طلبا إلزاميا، ولكنه لا يلزم بها تكوينا، بحيث إذا خرج عنها يعيده الله سبحانه وتعالى، يوقف ملائكة على رأسه ويعيدون إلى جادة الصواب. يريد منه ذلك، يلزمه بذلك، ولكن لا يلزمه تكوينا، اختبار وامتحان. وتقاعسها عن التغيير وإنكار التقاعس أنه يجلس الإنسان ولا ينهض، لا يتحرك، حيث إنها عليه السلام بعد أن احتجت لاستحقاق أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة وأولويته بها، قالت للنساء اللواتي جاءن لعيادتها في البيت: أما لعمر إلهكن لقد لقحت، يعني الفتنة، فنظرة ريثما تنتج. كيف النخلة عندما يصيبها اللقاح ينتظرون فترة إلى أن تنتج الثمر، هذا موقفكم، موقف الآخرين بأخذ الخلافة وموقفكم بالسكوت، هذا لقاح الفتنة، فما بقي إلا أن تنتج هذه الفتنة، وأي نتاج فظيع أنتجت هذه الفتنة. فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا طلاع القعب دما عبيطا. الآن سيمتلئ ضرع الفتنة، ثدي الفتنة سيمتلئ دما، وسيكون غذاؤكم، سيكون كأنه حليبكم، سيكون ملء هذا الإناء الكبير ملؤه دم، دم جديد، دم حار عبيط، دم يفور الآن خرج من النزيف نعوذ بالله، وذعافا ممقرا. الذعاف السم، سم شديد، سم قاتل، سم سيسري في أعضاء الأمة. الآن حصل الجرح وحصلت اللدغة وما بقي إلا انتشار هذا السم في بدن الأمة، وإذا بالأمة تولي مروان وأمثال مروان عليها، الفسقة، الفجرة، شاربوا الخمور، قاتلوا النفس المحترمة. هناك يخسر المبطلون ويعرف التالون غبة ما أسس الأولون. العواقب، العواقب الثقيلة التي أسسها الأولون سيعرفها التالون. ثم طيبوا عن دنياكم نفسا، الدنيا لا تسوى شيئا بعد ذلك عندما تشاهدون الفسقة. يستبيحون مدينة رسول الله وعرض المهاجرين والأنصار، وخصوصا الأنصار وقعت فيهم الواقعة. هنا طيبوا عن الدنيا نفسها، الدنيا لا تستحق أن تعاش في مثل هذه الظروف. وطامنوا أو واطمئنوا للفتنة جأشا، اجعلوا قلبكم مطمئنا بأن الفتنة قادمة. وأبشروا، أنتم تستحقون ذلك حيث سكتتم الآن عن الحق وخفتم على أنفسكم، فانظروا كيف إن الخوف على النفس سيؤدي بكم إلى المقتلة العظيمة. وأبشروا بسيف صارم وبقرح شامل، صعوبة وبلاء وآلام تعمكم جميعا، واستبداد من الظالمين. استبداد، يأخذون الحق لهم ولا يعطونكم شيئا، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا، مثل السنبل سيحصدونكم كما يحصد الفلاح السنبول. فيا حسرة لكم، نحن نتألم عليكم وننصحكم ولكن لا تقبلون النصيحة. فيا حسرة لكم وأنا بكم وقد عميت عليكم، وقعتم في الفتنة وأخطأتم الصواب، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. لا نستطيع أن نجبركم على الحق وعلى الإمامة وعلى الصراط المستقيم وأنتم لا تحبون ذلك ولا تودون ذلك، وقد تولى الأمر من هو ليس أهلا له، والنتيجة ستكون الفتن العظمى. وما أصدقه وما أروعه من إعلان، حيث بدأت المشاكل والمضاعفات وتطورت الأمور حتى انفجرت بعد 25 عاما، بعد 25 عاما بمقتل عثمان. فمقتل عثمان ليس هو بداية الفتنة ولكنه انفجار الأمور، وإلا الأمر تدرج بالتدريج حتى وصل إلى هذه الهاوية، بحيث يقتل في داره ويقتله المسلمون ويحصل ما يحصل. وما استتبعه من حروب دامية، ثم حكم معاوية بعد 5 سنوات حكما دام 20 سنة. ومعاوية معروف، وأبوه معروف، وأمه معروفة، وأقاربه معروفون، أولاد عمه معروفين، معروفون جميعا. وما انتهك فيه من حرمات كان آخرها ولاية يزيد، حيث جعل يزيد وزيد الكل يعرفه، الذي كان منه ما كان من فضائع وفجائع، بدأت بقتل الإمام الحسين عليه السلام وانتهاك حرمته، ثم واقعة الحرة البشعة بأهل المدينة، وختمت بانتهاك حرمة الحرم وضرب الكعبة وهدمها بالمنجنيق، ثم مات بعد ذلك بسرعة ما بقي. ولكن هذا نتاج لخطأ في البداية يترتب عليه هذه الأخطاء الفظيعة. ثم جاءت الكارثة الأخرى، ثم جاءت خلافة مروان وبني مروان، اللي هو ملعون على لسان رسول الله، مطرودون. بشر رسول الله قال احذروا هؤلاء إذا بلغوا 40 رجلا سيتخذون مال الله دولا وعباد الله خولا، وأنهم لا يرحمون أحدا إلى آخره. وتعاقبت الدول وتوالت الحكام على المسلمين، كلما دخلت أمة لعنت أختها. فيولي عبد الملك بن مروان اللي يقول أنه تأتيه الخلافة وهو ممسك بالقرآن يقرأه، يقول هذا فراق بيني وبينك، هذا آخر عهدي بك، ودع القرآن. وإذا به يولي الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهو فاسق بتصريح عامة المسلمين، ليس أمرا مختصا بالإمامية. الكل يقر بفسق وجرائم الحجاج الذي ولاه عبد الملك وهجم به على مكة. حتى انتهى بهم الأمر إلى ما هم عليه الآن مما هو غني عن البيان. نرى وضعنا اليوم كيف هو. هذا في بيان السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. في كتاب الإمام الحسين لأخيه محمد بن الحنفية يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم، أما بعد، فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام. إذن يخبر صلوات الله وسلامه عليه بأن نتيجة هذه الحركة هي الشهادة، وأن الذي سيبقى على قيد الحياة لن يرى الطيب فيها. فتراه صلوات الله عليه وهو في مكة قبل أن يذهب للعراق يعلن أنه ومن معه سوف يستشهدون، ثم يرى أنهم بذلك فاتحون، وأن من لم يلحق به يفوته هذا الفتح، والذي لم يبقى لن يرى الخير، وإنما سيرى كل شر من حكام ذلك الزمان. فالنصر هو في ركب الإمام الحسين، مع أنه مقتول، مع أنه مقتول، ولكن حركته هي الحركة التي تنتصر على يزيد. وأي فتح هذا بعد القتل لو لم يكن صلوات الله عليه صاحب رسالة يرى الفتح في الشهادة، ويرى الشهادة فتحا، الشهادة طريق إلى الانتصار. هذا حامل رسالة مكذوبة، حامل دعوة باطلة، يرى الفتحة في الشهادة من أجل حفظها من حكام الجور، يعني يحفظ الرسالة من خلال إراقة دمه، الذين يقودون حركة الردة ضد الرسالة في محاولة تحريفها وطمس معالمها، إخفاء معالمها وخنق صوتها، ويعلم بنجاحه في قصده، يعلم أن هذا القتل بذلك الشكل الفجيع الذي كل من يراه من الخارج يراه هزيمة نكراء، ولكن هذه رؤية قاصرة، رؤية الإنسان العادي، أما رؤية الإمام، الرؤية المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، فهي ترى أبعد وأبعد من ذلك. ويعلم بنجاحه في قصده، ويعلم تحقق ما يستتبع ذلك وما يستتبع تلك الشهادة من الفتح العظيم بتجديد حيوية الدين وفاعليته، وإذا به يعطي دفعة جديدة وإلى اليوم، وسقوط حرمة الظالمين الذين كانت الناس تخاف منهم صاروا ملعونين حتى على لسان أبناء المذاهب الأخرى، وما استتبع ذلك من حسن الذكر له عليه السلام ولمن معه ولدعوته عموما في الدنيا. هذه الدعوة صارت دعوة طاهرة، دعوة شريفة، دعوة مقدسة، يفتخر من ينتسب إليها، يفتخر بهذا الانتساب، وعظيم الأجر في الآخرة، وهذا فتح، وعظيم الأجر في الآخرة الذي كان عليه السلام على بصيرة منه وطمأنينة إليه. نأتي إلى خطبة السيدة زينب، ومنها خطبة عقيلة بني هاشم زينب الكبرى، وهي أسيرة في مجلس يزيد، حيث شمخ بأنفه، رفع أنفه إلى الأعلى مسرورا
وقد أعلن بكفره، يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، متوهما أنه قد قضى على الحسين وعلى دعوة الإمام الحسين عليه السلام حينما قتل الإمام الحسين الإمام الحسين، والحال أن الإمام الحسين عليه السلام هو الذي أحيا هذه الدعوة بهذه الشهادة. تلك الخطبة التي تجلت فيها عظمة السيدة زينب ورباطة جأشها وعلمها بثمرة تلك النهضة المقدسة وعلمها بسوء عاقبة الظالمين في الدنيا والآخرة، حيث قالت صلوات الله عليها في كلام طويل: فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، لا تصل إلينا أنت وأمثالك، لا تصلون إلى مرتبتنا إلى مستوانا، ولا ترحض لا تدفع ولا ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد، كلها أيام كل عمرك أيام، وجمعك إلا بدد، جمعك سيتفرق عنك يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وصدقت صلوات الله عليها في حديثها، فقد بقي الدين وظهرت دعوته وانتشر ذكرهم صلوات الله عليهم، وارتفع في الدنيا شأنهم، وانتهى أولئك الظالمون ولم يبق لهم إلا اللعنة والعار. ومنها حديثها عليها السلام مع الإمام زين العابدين صلوات الله عليه حينما مروا بهم على مصارع القتلى في كربلاء وهم منبوذون بالعراء، في استعراض منها لعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالواقعة وببعض تفاصيلها. مروا بهم على القتلى، رؤوسهم مقطعة، ملابسهم مسلوبة، أجسادهم مليئة بالجراح، ضربات السيوف وطعنات الرماح وإصابات السهام والنبال ورض الحجارة. قالت في جملة كلامها: ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى أخذ عهدا على أناس لا يعرفهم هؤلاء الطغاة، وهم معروفون في أهل السماء أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها، هنا يد وهنا إصبع وهنا قطعة لحم فيوارونها، وهذه الجسوم المضرجة مصبوغة بدمائها، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو، يعني لا يزول رسمه على كرور الليالي والأيام. تأتي الليالي وتذهب، وتأتي الأيام وتذهب، واسمه باق وأثره باق وعلمه باق وقبره باق. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد إلا ظهوره أثرا، فلا يزداد أثره إلا ظهورا، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. سيجتهدون، وقد عشنا هذا الزمان، أنا بنفسي عشت هذه الفترة، وكيف كانت الزيارة تعتبر جريمة لا تغتفر، والسلام على الإمام الحسين كانت تعتبر جناية تستحق أشد العقوبة، حتى أن القتل فيها كان ميدانيا من دون محاكمة، ما كان هناك شيء اسمه محاكمة. ولكن أين الطغاة؟ ذهبوا وزالوا وتلاشوا وتبدد جمعهم، وبقي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وبالفعل جهد أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محو قبر الحسين عليه السلام وطمس أثره بشتى الوسائل وفي مختلف العصور، وبمنتهى العنف والقسوة. المصنف حفظ الله تعالى أيضا عاش هذه المرحلة بتفاصيلها وجزئياتها بشتى الوسائل وفي مختلف العصور وبمنتهى العنف والقسوة، وباءت محاولاتهم جميعا بالفشل الذريع والخيبة الخاسرة، وظل قبره الشريف مزارا ومنارا للدين وكهفا وملجأ للمؤمنين. وكلما تقادم الزمن وتعاقبت العصور على نوره وارتفع شأنه بوجه ملفت للنظر. كيف يمكن لامرأة بالظاهر، أقول بالظاهر، بالظاهر هزم جيش أخيها، جيش إخوتها وجيش أبنائها، يقتل أبناؤها وأبناء أعمامها وإخوتها شبابا وشيوخا، ويقتل أصحابهم بذلك الشكل الفجيع، وتنتهك حرمتهم ويسبون ويسلبون ويمرون على أجساد القتلى بشماتة، والأعداء يغسلون موتاهم ويكفنونهم ويصلون عليهم ويدفنونهم إلى جهة القبلة، ويترك ابن بنت رسول الله وأصحابه على الأرض مقطعين، وتمر قافلة الأسر والسبايا عليهم. هنا تتحدث بهذا الحديث، هل هذا حديث امرأة مرتبطة بمذهب باطل، بفكرة زائلة مكذوبة موهومة، بخدعة، بفقاعة؟ لو كان هذا الدين فقاعة لانفجرت في ذلك اليوم ولزالت وتلاشت، انهزم أصحابها، ولكنها في الواقع فكرة وعقيدة مرتبطة بالسماء. وذلك اليوم يوم من أيام الله فيه انتصار نعيشه، هم عاشوا آلامه مباشرة، نحن نعيش حزنه ونعيش انتصاره. كيف يمكن أن تبشر به لو لم تكن مرتبطة بالسماء من خلال رسول الله، وأنه عندها بشرى من أمها ومن جدها، لعله ومن أبيها كما في بعض النصوص في هذا المجال فيها إشارات إلى هذا المعنى. هذا كله كاشف عن أن هذه الرسالة رسالة إلهية وليست مجرد أكذوبة يأتي بها شخص من أطراف الصحراء، حاشاه حاشاه لذلك، وهو الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.